أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. في العام المنصرم كان الحديث والكلام ولا يزال في المكاسب المحرمة. وصلنا إلى المسألة الثامنة، بعد أن انتهينا من مسألة حرمة حف كتب الضلال، وقفنا عند هذه المسألة. وقبل الختام كان في العام المنصرم كان الحديث عن حلق اللحية، إذا تتذكرون ذكرنا هذه المسألة. الآن ننتقل إلى المسألة الثامنة من المسائل. قال: الرشوة حرام. الرشوة من المسائل التي لم يقع فيها خلاف بين المسلمين في حرمتها في الجملة، سواء للآخذ أو للمعطي، يعني في الجملة من دون النظر لتفاصيل هذه المسألة، في الجملة نقول لا يقع أو لم يقع خلاف بين المسلمين، يعني لا يوجد فقيه وربما حتى متفقها يقول ماذا، أن الرشوة حلال. لا، الرشوة حرام، وعلى ذلك أدلة كما سيتضح. وهذه الحرمة تشمل الآخذ وتشمل من؟ المعطي كذلك. بل بعض الأعلام كصاحب جامع المقاصد عليه الرحمة يقول أصلا إجماع أهل الإسلام، إجماع أهل الإسلام على تحريم ماذا؟ الرشا. وهذا الحكم يعني يعني مضافا إلى كلام صاحب المسالك في كتاب التجارة، يقول على تحريمه إجماع المسلمين. إذن بلا إشكال ولا ريب أن هناك إجماع وهناك اتفاق بين العلماء على حرمة الرشوة، بل ربما نقول أكثر من ذلك، يعني حتى بين المسلمين فيما بينهم، يعني سواء العلماء أو العوام يدركون هذه الحقيقة، حقيقة أن الرشا والرشوة ماذا؟ حرام. نعم الواقع التطبيقي يطبقون ولا يطبقون مسألة ماذا؟ مسألة أخرى. الكلام أن هذا حرام بلا إشكال ولا ريب. ولذا يقول السلخوي قدس الله نفسه الزكية في هذا الكتاب مصباح الفقاهة صفحة 408 حسب هذه الطبعة اللي هي 50 مجلد، اللي هي دورة الكاملة، طبعا المجلد 35، عشان أن هذا هو المصدر تقريبا اللي كنا معه في السنة المقبلة الماضية، ونكون إن شاء الله في هذه السنة ننقل بعض المطالب كما أشرنا، يعني ولا هو كتاب من الكتب الاستدلالية عميقة وللأبحاث الخارج، ولكن نحن ننتقي بعض المطالب المناسبة لبحثنا. قال السيخ عليه الرحمة صفحة 408 يقول: حرمة الرشوة. يقول: ما حكم الرشوة؟ يقول: الظاهر بل الواقع لا خلاف بين الشيعة والسنة في حرمتها في الجملة للآخذ والمعطي، بل عن جامع المقاصد أجمع أهل الإسلام على تحريم الرشاء في الحكم، سواء أكان الحكم لحق أم لباطل، وسواء أكان للباذل أم عليه، يعني على الباذل. وفي تجارة المسالك، كتاب تجارة المسالك يعني الشهيد الثاني في شرح الشرائع، قال: وفي تجارة المسالك على تحريمه إجماع المسلمين كما أشرنا. الآن هذا على مستوى تصور المسألة، على مستوى الاستدلال والبحث التصديقي. يقول يعني الآن هناك إجماع، هناك اتفاق وما إلى ذلك. ما استدل فيه في المقام هذه الآية الشريفة، ويقول السيد: وتدل على حرمتها في الجملة الروايات المتضافرة، وسنذكرها هذه الروايات، وقال نذكرها في الحاشية، لكن منها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وجه الاستدلال أنه تعالى نهى عن الإدلاء بالمال إلى الحكام لإبطال الحق وإقامة الباطل، نهى نهيا شديدا في هذه الحيثية. إذن وجه الدلالة يقول أنه تعالى نهى عن الإدلاء بالمال إلى الحكام لإبطال الحق وإقامة الباطل حتى يأكلوا بذلك فريقا من أموال الناس بالإثم والعدوان، وهذا هو معنى الرشوة. وإذا حرم الإعطاء، نفس الإعطاء حرام، بالملازمة يحرم ماذا؟ الأخ. قال: وإذا حرم الإعطاء حرم الأخذ أيضا للملازمة بينهما، لأنه هناك إعطاء هناك أخذ، وتشملهما ماذا؟ الرشوة، كما قلنا حرام للمعطي وللآخذ كما أشرنا. طبعا في كلام في بعض المناقشات ذكرت، وهنا السيد يناقشها وما إلى ذلك، هذا بحث آخر. نعم. هنا الشيخ قدس الله نفسه الزكية الشيخ الأنصاري يقول، أحفظ العبارة، قال: الثامنة الرشوة حرام، وفي جامع المقاصد والمسلك كما قرأنا وقلنا على أن على تحريمهما تحريم ماذا؟ الرشوة، أن على تحريمها، معذرة، أن على تحريمها إجماع المسلمين، هذا أولا، ويدل عليه الكتاب والسنة، يدل على الحرمة الروايات الآيات والروايات، قرأنا بعضها، قرأنا هذه الآية: تأكل أموالكم بينكم بالباطل. قال: وفي المستفيضة، يعني في الرواية المستفيضة، أنها كفر بالله العظيم أو شرك. ففي رواية الأصبغ، هذه رواية أخرى، هنا في الرواية نحذي هذه المستفيضة، ما المقصود من الكفر فيها؟ المسألة الآن قالت الرواية أنها كفر بالله، يعني من يتعاطى الرشوة هذا كفر بالله، هل هذا الكفر الكفر العملي السلوكي أو الكفر الاعتقادي؟ أن افترض هكذا أن الراشي هل فعلا ينكر وجود الله؟ الراشي ينكر النبوة، ينكر المعاد، فهو كفر بالله، كفر بهذه المعتقدات الحقة، فيكون أصلا خارج عن الملة، هذا بعد نجس، حرام مؤاكلته، مناكحته، كذا، يعني إلى غيرها من الأمور، لأنه الحرمة كما هو واضح في محله بأن حرمة النكاح مثلا، حرمة الأمور الأخرى هي تدور مدار الكفر. وعلى هذا المسألة دخلت مسألة الناصب، هل الناصب ينطبق على عنوان الكفر وبالتالي لا تجوز مناكحته وما إلى ذلك؟ هنا اتفاق المسلمين واقعا وفضع مسة أهل البيت أن الناصب، خصوصا الناصب المعتقد، يعني الذي يتدين بالنصب لأهل البيت، نستجير به بعضهم هكذا يتدين، يتصور بأن الدين الحق هو النصب لمن؟ لأهل البيت المعصومين سلام الله عليهم، هذا بلا إشكال نجس، كافر بالاتفاق، بل باتفاق المذاهب الإسلامية لا يدفن في مقابر المسلمين، ونجس أصلا، ولا تجوز النكاح منه، لا الناصب ولا الناصبية، لا يجوز النكاح الزواج منه ولا تزويجهم ولا وما إلى ذلك، وماله ودمه حلال بلا أشكال. فهذا الكفر الاعتقادي. فهل الراشي من هالنوع، نوع أنه كافر بهذا المعنى، أو لا هناك كفر من نوع آخر؟ بلا أشكال المقصود لما تعبر الرواة إنها كفر بالله العظيم، هذا ليس هو الكفر الاعتقادي، هذا هو الكفر العملي. يعني من يترك حكم من أحكام الله يعني كأنه ينادد الله، لا أنه فعلا كافر معتقد، يعتقد بوجود الله، ربما يؤدي كل التكاليف، صلي صوم حج كذا، لكن يرتشي مثل اللي يفعل المعصية مثلا. نفس الكلام، هو الكلام واضح.
بهذا المعنى يمكن أن يحتل كل معصية كفر.
أي طبعا بهذا الإطلاق. وذاك بعض الروايات نفت مثلا الإيمان عن مثلا نسم يا لا يزني الزاني وهو مؤمن، في حال زنان مو مؤمن، لا كذا كذا بعض ما العياذ بالله. نفس الكلام، لكن هذا كما قلت ليس هو الكفر الاعتقادي، يعني هذا ترضى يخرج عن الدين أو كذا. وهذا مشكلة اللي هو عدم التفريق بين هذه الأقسام، وقع بعض هذه الفئات الضالة، الفئات الانحرافية الإرهابية اللي تكفر إنسان لمجرد فعل معصية، ترض يشرب هذا يجب قتله لأنه كافر نجس، أو يزني والعياذ بالله. لا، لا بد من التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي والسوء، وهذا مطلب مهم.
الشرك أيضا ينقسم إلى
هذا. نفس الكلام، هو الكلام بعض الروايات هذا قالت أنه كفر بالله العظيم أو شرك. بعضهم يقول هذا للمبالغة، يعني للتخويف للتهويل في كلام المعصوم، لكن ما عليه جملة المحقق أنه لا مبالغات في كلام المعصومين، ما في مبالغة، يتكلمون عن حقائق، كشف الحقيقة. فبالتالي هذا طبعا كلام في محله وبحث لطيف. يعني بعضهم حمل هذا الشرك بمعنى الشرك الخفي، مو الشرك الصريح الجلي، تحط صنم مثلا ولا لا، الشرك الخفي عبادة الهوى، لأن في أخذ المال يعبد ماذا؟ هواه، نستشير بالله، يعبد هواه. ولكورة تعلمون في الرياء أنه من الشرك الخفي، أو أن الرياء شرك جلي فبعضه شرك خفي. وهذا واضح الآن هذا المطلب. قال وفي المستفيضة أنها كفر بالله العظيم أو شرك. ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أيما وال، هذا طبعا باب من باب المثال، يعني كل من يتولى أي شأن، أدلو كما يشير بعض الأعلام موظف صغير في جهاز الحاكم الظالم مثلا، أي موظف الآن، الوالي يعني الوزير مثلا أو الذي بعده أو ما إلى ذلك، لا مو بس هذا باب المثال، ولا حتى افترض موظف في دائرة يقوم ب يعني وظيفته يعالج مهمات البشر أو مهمات الناس في تلك الدولة، لكن نسب الله عشان يمرر أمورهم يأخذ الرشوة، هذا موجود، هذا تقريبا متفشي، الفساد يسمو المالي والفساد الإداري الآن متفشي في العالم الآن، هذا نتيجة عوامل عديدة، منها الطمع، منها الفقر، منها عدم الثقافة والوعي الديني، عدم على كل حال عوامله متعددة. هذا والعياذ بالله موظف صغير في هذه الدائرة، ولكنه لا ينجز مهام الناس اللي هي قد يكون وظيفته الآن، وظيفته الحكومية مثلا تملي عليه أنه يقوم بتمشية معاملات الناس، هو نستجير بالله يستقل هذه، لا يمشي المعاملات إلا بالرشاء، يقدم له الأموال ويمر تلك، أو يقدم معاملة على معاملة مثلا، واضح. فالإمام سلام الله عليه في رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أيما وال احتجب عن حوائج الناس، يعني ابتعد عن، احتجب الله عنه يوم القيامة، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه. وهذا كما هو إشارة إلى كناية على ماذا؟ على بعده عن الله، عن على عدم نجاته أصلا. الله ما بعد الله يحتجب عن العاد وعن حواجب، لا ينجو، مستحيل أنه ينجو والله محتجب عن الحجاب، كناية عن البعد وشدة العقوبة على هذا. يعني إشارة هذه الرواية تقول، وإيش تريد أن تقول؟ بأنه الإنسان حتى الموظف هو في معرض خدمة المؤمنين، خصوصا المؤمن، هذا يحتجب عن حوائجهم. يعني الآن مهام المؤمنين متوقفة على أنت خدماتك، فإذا الإنسان هذا يحتجب ما يقضي حوائج إخوان المؤمنين، الله يحتجب عنه. لك عندنا إن شاء الله جينا في أبحاث المسائل ما يرتبط بالمعاملة مع الظالم وما إلى ذلك، جينا إن شاء الله هذه الأبحاث في محلها نشير إليها إن شاء الله. إنه كما تعلمون كما ورد في روايات أهل البيت سلام الله، إن كفارة العمل مع السلطان قضاء حوائج الإخوان، وارد عندنا هذا المعنى ومضامين متعددة، يعني روايات بهذه المضامين، روايات متعددة. على كل حال إشارة لهذه النقطة بأن هذا الإنسان الذي هو الآن في معرض قضاء حوائج المؤمنين، لكنه نستشير بالله ماذا يفعل؟ يبتعد، يتنفر، لا يفيد إخوان المؤمنين، نستشير بالله، هذا الله سبحانه وتعالى يحتجب عنه يوم القيامة، يعاقبه. أكثر من ذلك إنه والعياذ بالله يحتجب عنهم لكي يأخذ شيء، يعني ما يريد يمرر مشاريعهم مجان والعياذ بالله، يريد مقابل، نستجير بالله، مال، هدية، شيء. هل تذكرون في أبحاث تقدمت في أجر المغنية وغيره وغيره، أجر الكلب وغيره، قلنا من ضمن الروايات التي وردت عندها تذكرون أن من السحر أنك إذا قضيت لأخيك حاجة وتنتظر منه ردا، ولو هدية بسيطة، ولو كتاب، ولو مسبحة، ولو كذا. لا، وكما أشرنا في أبحاث سابقة أنه هذه الأبحاث لها يعني وقف على مراتب معينة، يعني صحيحة فيها كراهة، ولكنها تشير إلى أنه الإنسان لابد أن يتخلص حتى من هذه الحالة، يعني أن يشدد أو أن يتشدد في قضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فأن يقدم يعني شكر ما شكر قدم له شيء، ما هو وظيفته؟ نعم قلنا وظيفة من قدمت له الحاجة، لكن له أن يشكر، من باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. إما أنا الذي قدمت له هذه المهمة المفروض علي أن لا أنتظر منه شيء، بل حتى لو جابهني بالنكران، حتى لو أخطأ علي مثلا أو خطأ علي، بالعكس هذا لا يكون مانع من عدم قضاء حاجته مرة أخرى. وذاك أخلاق أهل البيت بهذا المعنى، من يقرأ في رواية أهل البيت يجد هذا المعنى، حتى لو ظلموا، حتى لو اضطهدوا من نفس هؤلاء، هم يقدمون الخدمات ويقضون الحوائج وما إلى ذلك. كما في هذه القضية المعروفة أنه مروان بن الحكم عليه ما عليه، يعني بكثر يعني واصل إلى الصرافة وإلى الحقارة بأساليب متعددة، هذا أهل البيت بأساليب متعددة، وهو من هيج الوضع على الإمام الحسين وأهل البيت، ويعني هذا إنسان يعني أقل ما يقال عنه أنه واقعا بؤرة فساد اعتقادي وأخلاقي. يعني مع ذلك لما صارت قضية واقعة حوادث المدينة، هو لم يجد أفضل من الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن يودع عنده زوجاته وبناته وأولاده، لأنه صارت قضية هجوم على المدينة، فخاف على أولاده وبناته وكذا، رغم أنه من بني أمية والهجوم من آل أمية، لكن هذا هجوم كاسح. بسر بن أرطاب ما ترك حجر على حجر الخبيث، وتكت الأعراض والدماء وصلت إلى قبر النبي صلى الله عليه، واقعة الحرة معروفة، يعني السنة الفعل الثاني ليزيد، يعني بعد مقتل مولى الحسين جاءت وقعة الحرة وهم ضرب المكة. أي فعلى كل حال هو هذا يعني على ما فعله بأهل البيت وما والظلم الذي مارسه في حق أهل البيت، مع ذلك أودع زوجاته وبناته وأولاده عند الإمام زين العابدين، فأخذهم الإمام وجعلهم في محل آمن، وكان لمدة طويلة جدا يقوم بشؤونهم، طعامهم وقيام بكل شؤونهم، وهم عدد كبير مو عدد قليل مع بقية العوائل التي احتمت بالإمام سلام الله، حتى قالوا أننا حسسنا بالرعاية والاهتمام والإكرام ما لم يكن ونحن في بيت مروان، شدة الاهتمام والعطاء والعنايات. فسيرة أهل البيت حتى مع الأعداء بهذا المعنى، فكيف بعد بالموالين وإلى ذلك. على كل حال، إذن هذه مسألة مهمة. على كل حال، من يقول الإمام سلام الله عليه، ففي رواية الأصبغ بن نبات عن أمير عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا. الغلول معنى ما يشرق من الغنيمة، وهذا يعني تشبيه كأنه خيانة. يعني شلون المسلمين يغنمون في حرب، يجي واحد يسرق من الغنيمة، يعني هذا خيانة للمسلمين كلها، يسموه غلول. فهني تشبيه لطيف بهذا المعنى، فأنه كأنه خيانة لعامة المسلمين عندما يأخذ هدية وما إلى ذلك. نعم. وإن أخذ رشوة فهو شرك. الآن يأتي سؤال، يأتي سؤال في هذه الرواية، لأن قالت وإن أخذ هدية كان غلو، وإن أخذ رشوة فهو شرك. لاحظوا مع الفرق بين الهدية والرشوة، هناك غلول وهنا شرك. الرشوة تأخذ في قبال الحكم، يعني أنا أعطيه مالا لأجل أن يحكم لأجلي، ولك سواء الحكم لحق أو باطل هم حرام، حتى لو كان حكم لحق أريد يحكم لي للحق، أنا هذا حقي فأعطيه أموال عشان هم يؤكد لي الحق هذا، هم هذا ما يجوز، فأفضل عن أنه يكون باطل، مو حقي أنا أعطيه مال عشان يعطيني هذه الأرض، استجروا بالله. فهذا إذن الرشوة بهذا المعنى تبذل لهذا المعنى، بينما الهدية تبذل لأجل ميل نفس الوالي إلى هذا المعطي، يعني هو شلون باب أنه ينجذب له، يعني صحيح ما أريد أن يحكم لي بحق أو شيء، لكن أريد يميل لي. يعني شلون والعياذ بالله، مثال جاب أحد العلماء، حين واحد مثل واحد مستجيب يعطي واحدة منحرفة مومس يعطيها مال لأجل الفعل والعياذ بالله، لأجل المحرم فعل الفاحشة، يعطيها مال ويفعل الفاحشة، صحيح. واحد لا، هو ما يعطيها مال مو لأجل الفاحشة بس لأجل سوي علاقة محبة مثلا تميل لا، حتى لو بعدين لو أرادها يصير مثلا، والآن ما يريد ما يريد هالشي هو، لكن مثلا هدية قدم لها عشان مرة مرتين كذا عشان مثلا تحبه وتحترمه، حتى مستقبلا لو مثلا أراد شيئا ما استجابت له بسهولة مثلا، عرفت. فإذا الهدية عادة للميل، الرشوة لا لطلب معين، ولذلك طبعا تكون هنا الرشوة أشد من الهدية، كما حين في المثال اللي ذكرنا إعطاء الزانية المال للزنا، لا أشد من إعطاها فقط لأنها تميل له فقط، ما يريد ذاك الفعل مثلا، فطبعا هذا أشد من هذا. نفس الكلام هنا، الرشوة بذاك المعنى أشد من الهدية بهذا المعنى كما قلنا. ما دي واضح إن شاء الله هذا المطلب؟
بس المراد من كلمة والي،
الوالي قلنا بأنه
الموظف وأمثاله يشمل كل من،
لا كل من يتولى، لا 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 طبعا هني أيما وال هو المنصرف، لأنه هذا الحاكم أو من وظفه الحاكم في تلك في هذه الدولة، يعني من يعمل في جهاز السلطان هذا الوالي، وطبعا أعم من كونه والي على حق أو ليس على حق.
أما أحيانا الإنسان يكون ليس والي،
لا 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 لا
أنا أستطيع أن أخدم وأقضي
أي، ولكن أي هم يشمله من هذا المعنى، نفس الاحتجاب نفس الكلام، لأن هم بروايات أخرى يعني عدم يعني الميل عن والإعراض عن قضاء حوائج المؤمنين، هم نعم ذاك الذي يكون في المركز في من أصلا شأنه هو العمل في هذه الدولة، لكن يحتجب هذا أشد بلا إشكال، لكن ترض أنا ماني موظف ولاني أصلا، لكن جاءني أخ مؤمن وأستطيع أن أقضي حاجة. تكفر وقت هكذا ورد إنه من جاءه كذا مضمونها يعني إنه إنسان يأتيني لحاجة وأنا أستطيع أقضيها ولم أقضيها فيها عقوبات خطيرة يعني في يوم القيامة فيها بعد عن الله. الرواية عبرت عن بتعبيرها مو في ذهني ولكن مضامين هكذا يعني السبب تعالى عن الله كبير مثلا الله لا يقضي حاجتنا كذا 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 لأنه أنت تستطيع. بل في الرواية معنى أنه قم بقضاء حاجة أخيك استطعت أو لم تستطع إلى هالمقدار إن وفقت يعني سواء الرواية تقول قضيت الحاجة أو لم تقضيها أنت مثاب تسعى في قضاء حاجة المؤمن ولو بأي طريق. واضحة؟ قال واضح هذه الرواية الآن انتهينا منها. قال وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال كل شيء غل من الإمام فهو سحتون. هني ماذا تعني الرواية؟ قال كل شيء غل من الإمام فهو سحت. يعني مقصود الإمام مو هو الإمام يعني الحاكم أو مثلا من يتولى أو شيء ظاهرا هو هذا العبارة فهو سحتون. أولا لماذا عبرت الرواية كل شيء غول يعني هذا المتصدي يأخذ أموال بعنوان هدية بعنوان رشوة والعياذ بالله ولقضاء الحوائج كما أشرنا عبرت عنه غول. هم يوجد تعبير لطيف الغول بمعنى يعني ما الغول طبعا كما قلت ما يأخذه الإنسان من الغنيمة كما أشرنا. إيش معنى غل أو يغله؟ معنى أن الغول أو الغلول ما يقيد الإنسان ولذلك المعاصي والآذاء والآثام والعياذ بالله ماذا تقيد الإنسان عن الارتفاع إلى الله مثل الأغلال. وذلك في رواية الآية وردت ويضع عنكم أسركم والأغلال التي كذا مضمونها تذكرون هذا المضامين وارد. فلذلك هذا المعنى موجود. إذن بأن أن هذه واقعا أخذ الهدية أو أخذ الرشوة والعياذ بالله من السحت واقعا من السحت. قلنا السحت أصلا كما قلت يشمل الأموال أخذ المال من غير حق وحتى كما قلت يشمل حتى الأمور المكروهة كما أشرنا فيه من يتوقع أن يعطى في قضاء حاجة أخيه المؤمن وما إلى ذلك. وإذا قلنا أنه سمي غلا لأنه كما قلنا ماذا يقيد الإنسان على الانطلاق ونحو الله ويبعد عن الساحة الإلهية وما إلى ذلك. والسحت أنواع كثيرة. الآن المصنف يبدأ الإمام طبعا هذا الرواية وين تابع الإمام قال والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة منها ما أصيب من أعمال الولاة من أعمال الولاة الظلم نستجير بالله. ومنها بس نقرأ بشكل سريع ونشرحهم بكرة. ومنها أجور القضاء وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. وأما الرشاة في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. هذه الرواية. إذن قد نحن مع هذه الرواية والرواية التي بعدها في حرمة الرشوة إذن الإمام سلام الله عليه عندما عبر كل شيء غل من الإيمان فهو سحت، بعد ذلك ذكر بعض مصاديق السحت، وليس كل مصاديق السحت، بعض مصاديق السحت ذكرها الإمام سلام الله عليه، منها كما قال ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاء وما إلى ذلك. وهذا إن شاء الله بحث مفصل في محله يأتينا إن شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك أعداءهم.